التاريخ عاش الدهر كله، لكن ابن جرير الطبري يقول في مقدمة فيما معناه: قد يجد القارئ في كتابنا هذا ما يستشنعه العقل ولا تصدقه النفس ولا يرتاح إليه الفؤاد، فليكن حصيفا فيما يقرأ وليعلم جيدا أن أديناه على نحو ما أدي إلينا. فربما كان الرجل يعترف بأن هنالك بعض الأخطاء التي وردت في تاريخه، وربما إن أنسى الله تبارك وتعالى في أجله كان سينظر في هذه الروايات الضعيفة التي أتت، لكن القدر كان أسرع. ترى ما الذي ينبغي علينا عمله ونحن نقرأ التاريخ بين التزوير والتدليس والتحريف والكذب والغش والخداع؟ كيف نتعرف على هذه الروايات في أنواع التاريخ كاملة؟ وهل هنالك بالفعل أنواع للتاريخ كما يقال: تاريخ قديم، تاريخ حديث ومعاصر، تاريخ جاهلي، تاريخ إسلام، صدر الإسلام، أموي، عباسي؟ ما الأساس الذي تم عليه هذا التقسيم؟ ولماذا التاريخ المستهدف هو تاريخ الأمة العربية تحديدا؟ هل كل التواريخ لكل الأمم كانت مستهدفة بالتزوير والتدليس والتحريف؟ أسئلة كثيرة تثار دائما في أذهان الباحثين والدارسين، ونحن بدورنا في هذه القناة المحمودة نطرح من خلال برنامج القضية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور هاشم عبد الرادي، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا بحضرتك دكتور هاشم.
مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين الذين أتشرف بلقائهم للمرة الثانية في هذا الموضوع.
بارك الله فيك دكتور. يعني في اللقاء المنصرم توقفنا عند نقطة في غاية الخطورة، كيف نقرأ التاريخ، لكن يطيب لي إذا أذنت لي سيدي الدكتور أن نتكلم عن هل هنالك أنواع محددة للتاريخ، تاريخ الجاهلي قديم حديث، وعلى أي أساس تم هذا التقسيم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، فحقيقة الأمر أن التاريخ لطول أو لامتداده على مدار البشرية كان من الطبيعي أن يقسم. هذا التقسيم يختلف أحيانا، إما أن يكون تقسيما إقليميا، فأقول مثلا تاريخ مصر وأتناول تاريخ مصر،
تاريخ دمشق
مثلا، تاريخ دمشق لابن عساكر مثلا، تاريخ فتوح مصر. يعني هذه التقسيمات تقسيمات تصنيفية. ولما يعني أصبح التاريخ مادة تدرس في المدارس والجامعات، كان من الطبيعي أن يقسم على هذا النحو. فالطالب مثلا لكي يعرف تاريخه لا بد أن يدرس تاريخ الأمة كلها، وتاريخ الأمة ينبغي أن يكون مقسما على حقب مش أنواع. يعني فمثلا نقسم حقبة، الحقبة ولاحظ الحقب تقسم تقسيما سياسيا،
بمعنى
تمام قيام دولة، لأننا هذا سيخض أو سينقلنا إلى موضوع أعلم أنك لن تتركه، وإنما ستثير حوله بعض التساؤلات. لأن التاريخ المعلن والتاريخ الموصود والذي يمثل جل المادة التاريخية هو تاريخ أروقة صنع القرار، تاريخ القصور، تاريخ السياسي، تاريخ العسكري. لكن المجتمع، أنا وأنت وتاريخ المجتمعات، يعني يأتي على هامش هذا التاريخ أو يلتقطه الباحثون. وكان لي شرف أن أعد رسالة عن تاريخ ثقافي واجتماعي، فيلتقطه الباحثون الذين يعني كما نقول يعني يتعاملون مع التاريخ بميكروسكوب، فيلتقطون من ثناياه وفي ثنايا الكتب وفي ثنايا المصادر، وليس بالضرورة أن يجد تاريخ المجتمع في الكتب التاريخية، تاريخ المجتمع. إذن أعود فأقول إذن التاريخ وفقا
تم تقسيمه حسب الأحداث السياسية
بالطبع. فمثلا حينما نتحدث عن عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، من الطبيعي أو لنقل من البداهي أن نؤرخ لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ مولده وحتى وفاته،
صحيح.
فنقول هذه حياة الرسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
لكن هل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم توقفت الحياة وأخذت شكلا آخر؟ نحن في الحلقة الماضية قلنا إن التاريخ هو أحداث لا تنقطع،
صحيح.
ولا نتوقع أننا حينما نقول هذا عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا عصر بني أمية أو عصر الخلفاء الراشدين،
عصر صدر الإسلام،
ماكينة التاريخ لا تتوقف.
آه.
ماكينة.
لكن على أساس مثلا تم تصنيف العصر الجاهلي، عصر صدر الإسلام، العصر الإسلامي
عظيم،
العصر الأموي، العباسي الأول والعباسي الثاني.
أنا سأتيك بالقضية العصر العباسي. لكن أولا لا ينتطح عنزان ولا يختلف اثنان على أن عصر الرسول صلى الله عليه وسلم على أن عصر رسول صلى الله عليه وسلم عصر يبدأ بمولده الشريف
صلى الله عليه
وسلم وينتهي بوفاته صلى الله عليه وسلم. هذا أب بدهي.
تمام.
ثم أيضا يمكن أن نقول إنه من البدهي أو من المعلوم من التاريخ بالضرورة أن العصر الراشدي يبدأ بأول خليفة لرسول الله، بأول راشد من الراشدين وهو أبو بكر، وينتهي بمقتل علي بن أبي بكر رابع الخلفاء الراشدين. يعني بننتهي سنة 40.
تمام.
إذن هنا سيأتي حاضر هنا ستأتي التحولات السياسية لتلعب دورا في تشكيل وتقسيم الحقب التاريخية. فننتقل إلى حقبة جديدة،
دولة الأموية.
كان يمكن أن يكون عهد، لا أقول عصر، وسأفرق للسادة المشاهدين بين العهد والعصر.
ما هو؟
كان يمكن أن نقول إن عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه جزء من الخلفاء الراشدين. لو لم
يحدث ماذا؟
يحدث التحول الذي جعل معاوية أو خلافة معاوية بن أبي سفيان بداية لمشروع سياسي امتد قرنا من الزمان، وهو طواوس بني أمية. فأصبح هذا يمثل عصر بني أمية. العصر والعهد، العهد هو
عهد شخص.
لا، العهد هو عهد شخص. فيمكن أن أقول
العهد فترة زمنية،
فترة لحاكم. أقول هذا عهد أبي جعفر المنصور، هذا عهد هارون الرشيد. يعني ما الفترة التي الأصل فيها أنه تعاهد هارون الرشيد وعهد لرعيته بأن يكون حاكما وهكذا.
والعصر
هو امتداد حقبة تاريخية لها سمات سواء سياسية. فنقول مثلا منذ عهد أبي جعفر المنصور وإلى سقوط المسأيوة وإلى سقوط بغداد عام 56 أو 600 من الهجرة، ووفاة المستعصم آخر خلفاء بني العباس، ونقول هذا عصر العباسي.
تمام. إذن العهد فترة زمنية لشخص، والعصر
لحاكم أو لخليفة أو لرئيس لإمبراطور. لا مشاحة في الاصطلاح.
تمام. والعصر أوسع وعام وأشمل منه.
أيوة، مرتبط بظواهر تاريخية سياسية.
لكن هل في التاريخ سؤال استطراد جانبي دكتور؟
لا، إذا لي بس أضيف جزئية لوضح أو لأقول لسيادتك وللمشاهدين ما تفضلت به. إذن العصر العباسي لماذا سمي كذا؟ العصر العباسي لم يكن كسابقيه من عهد الراشدين وعهد بني أمية قصيرا. عهد بني أمية كان قرنا من الزمان، يعني ربما أقل، منذ عام 41 وهو عام
130 أعتقد.
نعم،
حتى 130 تقريبا.
132
الدولة العباسية.
يعني نتكلم في حاجة 90 سنة، لنقل قرنا من الزمان.
نعم.
عهد الخلفاء الراشدين 30 عاما، حتى هو موجود بالنص الحديث.
نعم، صحيح.
تمام. أما العصر العباسي فعصر امتد إلى أمد بعيد. التقسيم ليس تقسيما تواضع وتوافق عليه الجميع. فأنا مثلا طارة حينما أؤرخ أو أدرس هذا العصر أقول إن هذا العصر يمكن أن نقسمه إلى عصر قوة، وهو العصر العباسي الأول.
أيوة.
وهو الذي يعكس الفترة التي كان فيها خلفاء بني العباس على درجة من القوة.
تمام.
فنقول هذا العصر العباسي الأول الذي بدأ بأبي جعفر المنصور وانتهى بالواثق بالله، يعني قرنا من الزمن.
تمام.
منذ عام 32 و100 إلى عام 32 و200 من الهجرة. طيب، نأخذ ما بعد ذلك من 232 حتى عام 34 و300 من الهجرة، أي يعني قرابة قرنين.
تمام.
عصر يعني كانت سمته العامة غلبت الأتراك، ونسميه عصر نفوذ الأتراك. الخلفاء عباسيون، لكن الذي يدير دفة الأمور وصنع القرار هم القادة الأتراك دون أن يواجهوا المجتمع بهذا.
لكن حكومة الظل يعني.
نعم يمكن يعني هذا أمر يدخل في تفصيلات العصر. ثم نقول بعد ذلك منذ عام 34 و300 من الهجرة دخلنا حقبة جديدة سيطر فيها البويهيون الشيعة. فنقول هذا دخلنا في العصر البويهي. ثم بعد ذلك عام 47 و400 نقول العصر السلجوقي. يبقى تقسيم حتى السلاجقة حتى سقطت الخلافة العباسية. إذن هناك يعني محركات
للتقسيمات التاريخية هذه الموجودة. لكن في كل هذه المحركات يجمعها رابط واحد، وهو أيضا كتابة التاريخ، وربما تتحكم فيها الأهواء. من خلال قراءة حضرتك كأستاذ للتاريخ الإسلامي، ما أخطر المحطات التي يمكن أن نقف عليها تزويرا وتدليسا وتحريفا وكذبا، وكيف نكتشف هذا كقراء للتاريخ؟ بمعنى أوضح، كيف نقرأ التاريخ؟
اسمح لي أن أقول لك إن أحد المؤرخين طلب منه أن يؤرخ، يعني استكتب.
تمام.
كما في عصرنا هذا
اكتب،
وكما في كل عصر.
نعم.
اكتب. فكتب، وهو على وجه التحديد الصابي. أبو إسحاق الصابي.
تمام.
حينما أرخ لعضد الدولة البويهي، عضد الدولة البويهي يعني حكم كان ثالث حاكم بعد مع تأسيس الدولة البويهية من سنة 367 هجري. فكتب، كتب كتابا سماه التاجي. يعني انظر حتى تسمية الكتاب التاجي. تمام. نسبة الى تاج الملة، لقب من القاب عضد الدولة البويهية. عضد الدولة البويهية بالمناسبة من اكثر الناس الذي لقبوا بالالقاب، لقب بخمسة القاب. نعم.
الألقاب كانت توزع هكذا ولا
هو
يسموه تاج الدولة ولا تاج؟
هو سمى نفسه عضد الدولة وتاج الملة، وسمى نفسه أسماء كثيرة. تمام.
يعني ألقاب
مملكة في غير موضعها. نعم. فهو لقب نفسه بعضد الدولة وتاج. ولذلك أنا يعني أنت سترى أن عضد الدولة هذا في الوقت ذاته، وأنت رجل من رجالات اللغة، يعني جعل أبا علي الفارسي يكتب له كتاب.
نعم.
الإيضاح.
صحيح.
كتبه لعضد الدولة.
نعم. صحيح.
تمام.
نعم.
يعني هو عضد الدولة من أكثر الناس الذين يعني استكتبوا وكتبوا، وكان له بلاط ثقافي جميل جدا. وأنا يعني أعددت برضو بحثا عن عضد الدولة بين السياسة والثقافة، مثل المأمون مثلا.
بس قياس مع الفارس. الترجم. نعم.
فإذا الذي جاء ليكتب تاريخ عضد الدولة توا في اعتقادي، هل يمكن أن يرصد مساوئ عضد الدولة؟
مستحيل. ده سماه التاجي.
عظيم. ولذلك هذا الرجل يبدو أنه لم يتمالك نفسه حتى صدر كتابه في مقدمته بعبارات أودت به إلى غياهب السجود. فقال إن هي إلا أباطيل، وهو تحدث عن عما يكتب، إن هي إلا أباطيل أنمقها وأزينها.
الله.
لو تصورت أن كل مؤرخ يمكن أن يكتب تاريخا معينا، من الطبيعي دون أن أدخل في إطارات، لو قلنا إن مؤرخا ينتمي
إلى تيار معين،
إلى تيار معين، يؤرخ لزعيم ذا فكر سياسي معين وآخر، ماذا يكتب هذا وماذا يكتب هذا؟
صحيح.
هذا حتى نقرأه الآن في أو نلمسه في الصحف.
حضرتك كتعرفه كأستاذ تاريخ. صحيح. لكن نحن يعني كعوام الناس، كيف نقرأ هذا التاريخ للميزة الخبيثة من الطيب؟
يعني أنت تريد أن تقول ما هي الآليات؟ أول آلية هو العقل الذي حبان الله إياه.
العقل هو للعقل أمل مع الماضي وكل أخبار
يمكن
تأتي بالتواتر هكذا؟
لا، يمكن للعقل، يمكن للعقل. أولا دكتور محمد مهم جدا، وهو ما تفتقر إليه الأمة، حالة الوعي.
يا الأمة ما عندهاش وعي دكتور هاشم؟
المقصود بالوعي هو قضية إدراك ما يقبل أو ما لا يقبل. تمام. قضية التمييز. وإلا أقول لك لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكن أحدكم إماع، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أساء. هذا منهج انتقائي، انتقائي قائم على منهج معياري، منهج
معياري. لكن فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى يعني، ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد.
فالمنهج المعياري
فليتوا على دين ملوكيم يا دكتور هاشم يعني.
نعم أنا ليس دائما، إذا كانت هناك حالة من الوعي التام لدى المجتمعات لدى الشعوب يمكن أن تتمرد على هذا الانصياع أو محاولة التركيع على طريقة مثلا. أنا أقول لك ظاهر الأمر زمن المأمون، وكان المأمون مثقفا وعالما، ويمكن أن نقول أنه من أفضل خلفاء بني العباس قاطبة، لكن كان المأمون
وابن هارون
ابن هارون الرشيد نعم.
كان عنده الأمين والمأمون،
كانت أمه فارسية تدعى مراجل
يعني اسمها ماذا؟
مراجل،
مراجل جمع مرجل؟
لا أبي والله هي كلمة فارسية يعني أنا يعني كلمة فارسية ربما يعني أهل اللغة الفارسية يعرفون معناها يعني.
وكان تمدد فارسي كبير في الدولة العباسية يعني البراميكة يمكن يعني.
لا البراميكة سبق المأمون بعض الشيء لأن البراميكة يعني خضضت شوكتهم بل وانتهت على يد
أبو جهل،
لا على يد هارون الرشيد، هو الذي نكبهم عام 89 أو 87 و100 بعد أن أعطاهم يعني فوض لهم أمور الدولة ثم أخذهم.
هو ده موضوع ربما نفتحه معتك، لأنه قيل أن البراميكة الفرس استعملوا الترك لإضاعة الخلافة الأموية والعباسية.
إذا أعود بك يا سيدي إلى نقطة ذات أهمية ولا أرى أنها تغيب عن قناة ذات وعي مثل هذه القناة، وهي قضية أن التاريخ تغير عما ينبغي أن يكون عليه. أنت الآن تذكر تقول فارسية، لا هذا لم يقصد في الأمة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كون المجتمع الإسلامي أذاب بالباء وأزال باللام العرقية، وجعل الكيان الإسلامي كياما متفردا بعيدا عن العرقية.
صحيح.
تمام. قال سلمان منا آل البيت. أنا حينما أوصد عظيم، حينما أوصد تاريخ الأمة الإسلامية ينبغي أن أجنب العرقيات. لا أقول هذا فارسي، هذا كردي، هذا مصري، المصري لم يكن أنا ذاك. هذا هو الخطأ الجسيم. والدليل أننا يعني أقول لك يعني تارة حينما نريد أن نقسم التاريخ أو حينما نتحدث عن الصراعات نقول أن الفرس لعبوا دورا كبيرا في تمزيق، ونأتي بمثالب الفرس. طيب وأنت حينما
تتحدث لعبوا دورا أيضا
وأنت حينما تتحدث عن منجزات، احنا قلنا الحضارة في الحلقة السابقة ان الحضارة هي كل منتج كل انتاج بشري روحي او مادي تمام يهدف لخدمة الاسلام بما يوافق شرع الله.
تمام
لانه لان لو منتج بشري لا يوافق شرع الله لا اقول حضارة. لما اصنع قنبلة ذرية، لما اصنع ازازة خمرة، ما منتج بشري
حضارة ايضا برضه.
لا 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 بالضبط.
تقدم.
لا هذه تقنية،
هذا سوء استخدام،
هذه مدنية. هذا يا دكتور محمد يجعلني، وانا لا اريد ان اشعب المشاهد معي، هذا يجعلنا نفرق بين مصطلح الحضارة والمدنية والثقافة، هذه مصطلحات مختلفة.
طيب
نعم نفرد، هذا ليس موضوع
نفرد لا. الآليات العقل،
العقل. طيب. فأنت لا، ما هو من العقل إذن أن ندرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما نستخدم العبارة الآتية صهر المجتمعات التي تشرفت بدخول الإسلام في بوتقة واحدة.
تمام. هذا من العقل والنقل.
وأصبحت مجتمعات إسلامية.
تمام.
أقول لك لماذا نحن بعد الرسول، ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تعودوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب
بعض،
وحذر يعني أبا
قال له منتنة.
لأبي ذر أيوه قال له إيه إنك مؤم فيك جاهلية. يبقى العودة للعرقية من ذا فارسي من ذا كردي. طب إذن لماذا أنت حينما تتحدث عن منجزات وحضارة الأمة الإسلامية تترك العرقية لأنها في خدمتك. تأتي الشعوب كل الشعوب
صحيح
المصري ها لا أريد أن أستخدم أجناس ويأتي وأقول لك نعم من منجزاتنا كتاب البخاري. طب من وضع البخاري؟ رجل من بخارى.
من بخارى
القطبي
نعم
رجل من قطبة
نعم. كلهم رئيس عرب
أبو علي الزيتي وضع اللغة العربية سيبويه وأبو علي الزيتي. إذن ينبغي أن تتخلى عن فكرة العرقية لأنك لو جاء شعب من الشعوب دون أن أذكر وحصر نفسه في الدائرة القومية القومية هذا أمر جد ومن العيوب من المخاطر التي أصابت الأمة الإسلامية الدخول في القوميات
القومية
طبعا
لكن عانينا منها في الخمسينيات
طبعا وأعداؤنا لا يزالون يعني ينزلقون بلا إلى هذه الدهوة السحيقة ويثيرون نعرات قديمة.
ماذا نقول
لك أنت رجل فرعوني أنت رجل ينبغي أن تعتز بأنك طيب قتل فيك الانصهار في نعتز بالوطنية شيء مهم جدا والانتماء.
لا انا سأعود بعد الفاصل لكن لنقطه الرسول صلى الله عليه وسلم الم يعتز بانه من قريش الم يعتز بانه من مكه لكن بعد هذا الفاصل
طيب.
فاصل ونواصل يبقى كل معنا
سنعود
مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في برنامج القضية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم وعلمنا الجليل الأستاذ الدكتور هاشم عبد الراضي أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة. مرحبا بحضرتك مرة ثانية.
مرحبا بك.
بارك الله فيك. الافتخار بالبلد وبالأهل وبالعشيرة وارد والرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكلم عن مكة وعن
نعم
القوم.
دعني لا أقول افتخار اعتزاز.
اعتزاز.
اعتزاز لنعتز بوطنيتنا والرسول صلى الله عليه وسلم رسخ مفهوم الانتماء فينا ورسخ مفهوم حب الوطن فينا حينما قال وهو يتحدث عن مكة تالله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى قلبي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. لكن في الوقت ذاته لم
يجعل عصبية
أيوة لم يجعل قضية الانتماء أولا عكس هذا تماما قضية الانمياع.
من المياع هذا؟
للمياع أن ألا يكون الإنسان ولا أريد أن أصف أيديولوجية بعينها أو جماعة بعينها
لا صف.
يتوسعون في فهم قضية الأمة الإسلامية لا يعني نعم أمة إسلامية واحدة وكل شيء لكن هذا المفهوم هذا المياع داخل إطار الأمة الإسلامية لا ينسيك الانتماء الوطني.
لم
أفهم. نعم حاضر. لا تأخذني تحت مفهوم الانتماء إلى الأمة
أيوة.
والدخول في بوتقة الأمة الإسلامية أن أنسى أني مصري.
تقصد الخلافة مثلا؟
لا 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 المفهوم ماذا؟ العام
يعني للدين الآن مثلا يعني أم؟
الآن يمكن أن نطلق على أي أولا لا يوجد كيان سياسي يضم الأمة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم
هو صنع دولة.
نعم صنع دولة
نعم
ومات صلى الله عليه وسلم بوصفه رسولا قائدا يعني الرسول كان سليم. رسول ورجل دولة حتى منتجهم رواد وهو مستشرق كتب محمد ذا بوفد أند استفنى يعني محمد الرسول ورجل الدولة
تمام.
كرسول لن يخلفه أحد
سليم.
كرجل دولة أمر خطير بدليل أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرعيل الأول وهم من هم هوعوا لثقيفة بني ساعدة للمبادرة باختيار من يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم في قيادة المجتمع الإسلامي وتركوا جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى حتى لا يترك يوم أو ساعة فيما نسميه الآن بالفراغ السياسي لأنه أخطر شيء على الأمم وعلى المجتمعات وعلى الشعوب أن تعيش حالة الفراغ السياسي أنها تؤدي إلى فوضى ودمار ويعني انفاط للعقل.
يا لغة رائعة.
تمام.
تكلم كان عنده علي بن أبي طالب.
تركوا عليا نعم. بوصفه يعني بوصفه يعني له حرمة البيت في ابن عمه وزوج ابنته يعني كل هذه الاعتبار. وهو عو جميعا إلى سقيفة بني سعيد.
لكي لا يحدث
فراغ
سياسي ولا فوضى.
لا يترك يوم ولا ساعة. لا تترك الأمة.
على يعتبر يعني حاشاهم حاشاهم حاشاهم. لكن من قبيل الطرح الإعلامي أنا أعتبر تكالب على الدنيا وأخذ الدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني المسألة أنهم
أدركوا يعني ما لم ندرك
حديث عهد بهذا الأمر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجودا بين ظهرانيهم والقرآن نزل يتحدث عما يدور بخلد بعضهم. الله يعني حتى يعني ولذلك حينما توفي رسول صلى الله عليه وسلم
سيدنا يعني
افتح الله
شهر
سيفه وقال من قال ان محمدا قد مات فساقتله بسيف.
موقف سيدنا ابو بكر
العاقل قال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن ثم ذكرهم بايه تؤكد لم ينتبهوا اليها حتى قال سيدنا عمر والله كاني اسمع لاول مره.
انا تحضرني جمله جدا يعني العقاد
نعم.
قال الفرق بين موقف أبو بكر وعمر أن عمر عليه رضوان الله أحب النبي محمدا أما أبو بكر أحب
محمدا النبي
محمدا النبي
لا
سيدنا عمر لا سيدنا عمر أحب محمدا النبي أما أبو بكر أحب النبي محمدا
تمام ليه إذن لأن هنا منطق العقل.
طيب الدولة الأموية ماذا صنعت؟
ماذا صنعت؟
هم هرعوا أيضا إلى تشكيل الدولة ومعاوية والأبواب والحجة.
يا سيدي الفاضل ماذا حدث؟ سيدنا علي حينما قتل سيدنا عثمان ماذا حدث؟ أصبحت أول حاكم إسلامي صحابي تستحي منه الملائكة يقتل بأيدي مسلمين. خلاص؟ وذلك تسمى الفتنة. طيب سرعان ما بادر أهل الحل والعقد آنذاك في باختيار سيدنا علي. تمام؟ ويمكن أن نقول إن اختيار علي لم يكن على الدرجة ذاتها التي كان إذا كنا نتكلم بلغة الأرقام المعاصرة الذين انتخبوا أبا بكر مثلا وصلوا إلى 95% مثلا والذين انتخبوا عمر فيمكن أن نقول إن عليا وصل إلى دس السلطة
أيوة
بأغلبية مطلقة لتكون 55%. إذن هناك جانب كبير
لا يرغب في
خلافة علي. عظيم. طيب في الوقت ذاته علي
معاوية يرد
لا علي لا أراد أن يحدث بعض التغيرات التي ارتأى أنها قد تكون سببا في الإصلاح. هذا حقه
سليم هذا تأمين حقه. الثغور و...
عظيم
و... السلم المجتمعي
ومن جملة ما نحن لا نحكم يعني دعنا نعيش في العصر
يا ليت رائع
لأننا لو قفزنا للعصر ونحكم الآن فنحكم بوجهة نظر نقدية
سليم.
فنقول ربما أصاب علي ربما أخطأ لا هذه وجهة النظر النقدية التي تضع التاريخ تحت ميكروسكوب النقد لكن دعنا نعيش العصر. شخصية علي
عليه رضوان الله
بحزمه وحدته وأنه لا يخشى في الحق لومة لائم ليست لديه ما نسميه بالعصر الحديث الكومبرومايز أو الموائمات السياسية
الموائمات
يعني رجل
بالعكس ألم يعارض معاوية في الأخذ بالقصاص حتى تستتب الأمور له بالثغور.
ما الذي حدث؟ أصدر من جملة قراراته الإصلاحية في وجهة نظري أنه عزل بعض الولاة الذين مكثوا فترة طويلة في الحكم سواء من ولاهم عثمان
أم عليه ولاه.
كان من جملة هؤلاء الذين صدر قرارهم بعزلهم هو معاذ بن أبي سفيان. والقرار صادم من يا دكتور محمد من خليفة شرعي
خليف.
وخليفة شرعي حتى الآن بمفهوم السياسة الشرعية له حق السمع والطاعة
أنذاك
وإن تعمر أيوة في أنذاك لأنه خليفة
وما أطاع الله ورسوله
تمام والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعة وإن تعمر عليكم عبد الحبشي فهذا علي بن أبي طالب
عليه رضوان الله نعم.
يعني هذا علي بن أبي طالب وليس يعني طيب السمع والطاعة من كافة الأمة علي لك تحفظات لك اعتراضات لا تثير هذه الأمور بما يحدث
فتنة.
فماذا حدث؟ أصدر قام بعزل معاوية وكان معاوية قد ولي حكم الشام واليا عليها منذ عام 15 سنة 15
فترة
يعني
طويلة
يعني تتكلم في سنة 35 بقاله 20 سنة 20 سنة بالطبع يعني دعني هنا أصور لك الأمر في الشام أنتقل بك وبالسادة المشاهدين إلى الشام أن معاوية بن أبي سفيان نعم صحابي جليل ومن كتاب الوحي ولا يمكن أن نتحدث بشأنه وإنما نقول معاوية بن أبي سفيان ينتمي إلى بني أمية.
صحيح.
بنو أمية كانوا في الجاهلية وبني هاشم كفرسي رهان.
نعم.
معاوية بداخله طموحات ولا أريد أن أقول أطماع حتى يعني لا أثير عليها بعض الناس، لكن يمكن أن نقول أنها طموحات.
مشروع
أنا كتبت في بحثي مشروع سياسي
رائع.
أنا كتبت
تمام.
إن معاوية بن أبي سفيان كان يخطط للمشروع السياسي لبني أمية. هذا المشروع الذي بدأ حينما قالت يعني أمه وهي من
هند بنت عتبة
سكلته إن لم يسد إلا قومه. لذلك ماذا حدث؟ تأبى ورفض معاوية أن ينصاع لرأي الخليفة الشرعي وأن
في عزله
وأن يمكن للوالي الجديد سهل بن حنيف في أن يتولى مقاليد الأمور في الشام.
طيب
قلت لك أنتقل بك وبالسادة المشاهدين إلى معسكر الشام. معاوية بن أبي سفيان من أجل أن يحقق هذا المشروع السياسي أعد له عدته. هذا أمر دبي لا أقول بليل. طبعا البعض يقول لي أنت تحلل وأنت تدخل في، لا أنا أقرأ الواقع الذي كان موجودا.
سليم.
معاوية بن أبي سفيان تزوج
ما هي شواهد ذلك؟
تزوج من قبيلة كلب وهي كبرى قبائل الشام. تزوج ميسون بنت بحدل الكلبي. يعني صاحبة بيت الشعر الشاهد لديكم ولا لبس عباءة وتقاو عيني أحب
ولا يملف الشفوف. نعم.
هذه المصاهرة السياسية أنا أسميها مصاهرة سياسية وهي تحدث في كل عصر حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بأس. هذه المصاهرة السياسية أعطت مكنت لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
عليه رضوان الله
قاعدة عريضة
في الشام
مجتمعية. فأصبح أهل الشام كما قال معاوية لا يعرفون ولاء إلا لبني أمية.
صحيح.
ولا يعرفون يعني طاعة إلا لمعاوية بن أبي سفيان. لا نتصور المجتمع الإسلامي عام 35 كالآن، لا في وسائل اتصال ولا، فهم منعزلون.
سليم.
في حكومة مركزية موجودة في الكوفة
في رسل تذهب وتروح لكن على فترات طويلة
لا يرون إلا معاوية. هو الذي يقدر عليهم والذي يعطيهم أرزاقهم هو الذي يجند كل هذه
يعني وطن
هو الذي يأخذ من الزكاة يعني هم
صنع لنفسه مكانة في قوة.
تمام. فأصبح هؤلاء رهن إشارته.
تمام.
وأصبح قادرا على أن يتقوى بهم إذا ما ارتأى شيئا
له شوكة يعني.
نعم.
يتغلب بشوكته.
نعم. ما هي هكذا قال ابن خلدون وقال المؤرخون إن ما فعله معاوية هو استيلاء على القوة بالغلب أو قهر. لأن نحن أمام أمرين، إما بالرأي والمشروع وإما بالغلبة
بالمغالبة
المغالبة. فمعاوية بن أبي سفيان ماذا فعل؟ رفض. رفض معاوية نظرة إليها علي أيضا ليست نظرة شخصية وإنما نظرة يتفق عليها الساسة حتى يومنا هذا.
تمام. نعم.
هو حتى هو
معنا خمس دقائق.
هو تمكين أو إثبات هيبة الدولة. علي أصدر قرار يبقى علي أصدر برخص الخليفة لابد أن ينفذ.
هل هنا بغض النظر عن معيار الصواب والخطأ ودراسة المسرح آنذاك؟
أنا أسألك وما الخطأ في ذلك؟
أن معاوية له شوكة ومنعة.
لا أنت الآن
ربما يقلب الناس عليه.
أنت الآن تقيس لأنك ابتعدت عنه 14 قرنا. لكن أنت تحدث في وقتها
كان له سمع عليه سمع وطاعة
لأن عليا يتعامل مع معاوية بيصي صحاب.
طب ما
وكلاهما تعلم من رسول الله
لا حرج، لكن معاوية طلب بالقصاص عثمان
هنا. ولذلك كلمة القصاص
أيوة
وكلمة قميص عثمان تستخدم إلى يومنا هذا كناية على ما نسميه تكأ. يعني جعل أنا أقول لك لماذا يطالب
حقيقة
اللي هي ايه
مطالبة بقصاص.
طب وهل عظيم هنا من لا يملك يطلب من لا يعني او كما يقولون من لا يملك يعطي من لا يستحق. هنا هل هو صاحب حق؟ بمعنى هل معاوية ولي الدم؟ واين اولاد عثمان؟ انا اسألك واسأل السادة المشاهدين واسأل من ينافحون باستماتة عن الخطأ السياسي الجسيم الذي وقع فيه سيدنا معاوية. وقل سيدنا سيدنا معاوية رضي الله عنه
وتاج رأسنا لا حرج, لكن لا بمنطق فضلتك الآن ونحن ننظر ونحن نعيش بنعيش بين ظهرانيهم, هو من البيت الأموي ومعاوية كبير البيت الأموي.
لا الأمر ليس كبيرا, القرآن تحدث عن الولي في سورة الإسراء, ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
نعم
يبقى ده هل ولي الدم في أعراف الفقهاء هو ابن العم الأبعد؟ طب وسؤال آخر يضاف إلى هذا السؤال, بعد أن مضت الأحداث ووصل سيدنا معاوية إلى دست السلطة وبويع عام الجماعة بيعة
بعد تنزل سيدنا الحسن,
يعني هذا أمر بويع البيعة العامة في سنة 41 الذي عرف بعام الجماعة, وظل يحكم العالم الإسلامي آنذاك وصفه خليفة للمسلمين فترة امتدت إلى ما يقارب 20 عاما من 41 لسنة 60 توفي معاوية رضي الله عنه سنة 60. هل بلغتنا المعاصرة فتح ملف مقتل عثمان؟
هل فتح
ملف بلغتنا المعاصرة ملف
مقتل؟ أنا بس في حضرتك هل فتح؟
لا بالطبع
لم يفتح
إطلاقا. هات لي رواية تقول إن معاوية بن أبي سفيان وضع على رأس اهتماماته هو داخل, وأولا كان يطالب بقضاء.
أنا لم أقرأ التاريخ بهذه الفترة هل فتح الملف, لكن إذا كان هذا صحيح
نعم أنا أقول لك
تفجر بالفعل قنبلة
بالفعل. لا ليست هذا موجود, ولكن قلت لك يا سيد الفاضل إن الذين يتعاملون مع التاريخ تغلب عليهم الأيديولوجيات, وأنت تقول لي إن الدقائق المتبقية لا تكفي
لنكمل في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
حقيقة الأمر لأننا في هذا العصر الذي نقرأ فيه التاريخ نحن خاضعون لمؤثرات أيديولوجية لأن إثارة هذا الموضوع الخاص بسيدنا معاوية على وجه الخصوص يضرب أنظمة ملكية في صميمها.
كيف ذاك؟
أنت الآن
نكمله في الحلقة
القادمة. خلاص
نكمله في الحلقة القادمة. يعني أنا سعدت جدا جدا بكلام حضرتك دكتور هاشم, وجزاك الله خير, ونلتقي حضرتك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
الله يبارك
فيك. جزاكم الله خير. وإياكم بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام, أتينا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية, نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مع ضيفنا وضيفكم الكريم الأستاذ الدكتور هاشم عبد الراضي, أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. شكرا لحضرتك سيد على هذا اللقاء.
بارك
الله فيك. وحتى ضمان لقاء جديد نترككم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.